الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المنهج العلمي في البحث والطرح علامة دالة على حسن القصد وسلامة الفطرة ونقاء السريرة، وهو أمر يفتقده كثير من الناس في هذا الزمان، وليس بغريب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هذا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل من القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوشم، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كحجر أحرجته على رجلك تراه منكبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله فقال: فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد يؤدي الأمانة أحد، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أضرفه وأعقله، وما في قلبه حبة من خردل من الإيمان. هذا الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد وجد في زماننا هذا رجل متعالم ألف بعض الكتب، جمع فيها كثيرا من الغث وبتر النصوص وحرفها، ولم يتق الله تبارك وتعالى فيما ينقل، بل زور وكذب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعامله بما يستحق، وأن يكف شره عن المسلمين. وقد حاول هذا الرجل في كتبه أن يلبس على الناس كثيرا من الحق، فدلس وغير وبدل وحرف، وانحرف كثيرا عن المنهج العلمي في الطرح والاستدلال، وادعى أنه من أهل العلم، وأن الناس كانوا يأتونه أفواجا يسألونه كما في كتابه ثم اهتديت، وأنه كان يؤم الناس وكان يحل مشاكلهم في تونس. وقد سألنا عنه في تونس بعض أهل العلم كالشيخ الفاضل محمد الشاذلي وغيره، فقالوا: لا نعرفه وليس هو ممن يعرف. قلت: هو كما قيل فيه: سألنا عن ثمالة كل حي، فقال القائلون: ومن ثمالة؟ فقلت: محمد بن يزيد منهم، فقالوا: ذكنا بهم جهالة. وهذا الرجل في كتبه وأشرطته كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى حاد عن الطريق المستقيم، ولو أنه كما يدعي يريد الحق ويبتغيه وأنه سبيله الذي يبتغيه لما كذب ولما حرف وبدل وغير، ولكن لما وجدناه يبدل ويغير ويحرف عرفنا أنه غير صادق فيما ادعاه من إرادة الحق. وما قصدت في ردي هذا الطعن الشيعة بشكل عام، بل أردت النصح لهم، وقصدت أن أبين لهم أنهم مغرورون بهذا الرجل وأنه يلبس عليهم ولا يريد الحق، وأنه يجب عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يبحثوا عن الحق، لا أن يجمعوا كل غث ويجعلوه عمدة لهم في دينهم، لأنهم لا شك سيكونون في يوم من الأيام ونحن معهم بين يدي الله تبارك وتعالى، حيث لا تخفى عليه خافية، فيجمع الناس ليوم لا ريب فيه، فيحاسب كل إنسان بما عمل. ومن خلال هذا التسجيل سيتبين للسامع مدى انحراف هذا الرجل عن الخط المستقيم، ويجب على كل من يسمع هذا الشريط أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يبحث عن الحق، إلا إذا ظهر له أني كذبت على الرجل أو أني دلست ولبست. أما إذا تبين أن ما أقوله حق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني إلى ما يحب ويرضى، فإنه يجب عليه أن يتبعه، ولا يجوز له بعد ذلك أن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، بل يجب عليه أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، وأن يقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونحن كذلك نقول معه. ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لمجموعة من الشباب الطيبين، نحسبهم كذلك، الذين ساهموا بتسجيل هذه المادة وسعوا إلى إبراز الحق قدر ما يستطيعون، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالهم يوم يلقون الله تبارك وتعالى. وستكون الطريقة إن شاء الله تبارك وتعالى هي عرض لكلامه بصوته، فيسمع الناس صوته، ثم بعد ذلك نبين الباطل أو الضلال أو الخطأ أو قل ما شئت مما يشبه هذا الكلام. ولا يفوتني كذلك إلا أن أنبه على أن الرجل له أشرطة كثيرة، وسماع كل هذه الأشرطة يأخذ وقتا كثيرا، ولا أظن أنه يستحق أن يصرف له كل هذا الوقت، ولكن في هذا كفاية ودلالة وعلامة على من يريد الحق، فإن كان الناس بعد ذلك أصروا على ما هم عليه فأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. واقتصرنا على شريطين لهذا الرجل لبث فيهما سعادته. قال التجاني: وغضبت الزهراء سلام الله عليها وماتت وهي غاضبة، كما يروي البخاري. والدليل أنها دفنت بالليل سرا لا يعلم المسلمون قبرها إلى اليوم، فالله لا يرضى على هذه الأمة حتى ترجع إلى الحقيقة وترد مظلمة أهل البيت، عند ذلك ترضى الزهراء ويرضى الله سبحانه وتعالى، ويأتيكم نصر الله بعد ذلك.
غضبت الزهراء سلام الله عليها وماتت وهي غاضبة، كما يروي البخاري، ماتت وهي غاضبة، والدليل أنها دفنت في الليل سرا ولا يعلم المسلمون قبرها إلى اليوم، والله لا يرضى سبحانه وتعالى على هذه الأمة حتى ترجع إلى الحقيقة وترد مظلمة أهل البيت، عند ذلك ترضى الزهراء ويرضى الله سبحانه وتعالى ويأتيكم نصر الله على ذلك.
قلت: أما قول التجاني المسلمون لا يعلمون قبرها إلى اليوم، فلنا أن نسأل من الذي دفن فاطمة رضي الله عنها ليلى؟ إن الذي دفنها هو علي بن أبي طالب، فهل كان علي يعرف مكان قبرها؟ لا شك أنه يعرف. ثم لنا أن نسأل كذلك من دفن معه؟ إن الذي في كتب الشيعة والسنة أن الذي شارك عليا في دفن فاطمة هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وابنه الفضل رضي الله عنهم أجمعين، فهؤلاء يعلمون قبرها. ثم علي أخبر ولديه الحسن والحسين عن مكان قبر الأم، أعني فاطمة، فإن كان كذلك وهم يعلمون قبرها بل كان معروفا، ثم ما يدريهم أنه لم يحضر أحد دفن فاطمة؟ كل الذي علم أن علي رضي الله عنه دفنها ليلى. والمشهور أيضا أن الذي غسل فاطمة أسماء بنت عمير، وهي زوجة أبي بكر الصديق، فكيف تكون أسماء بنت عمير زوجة أبي بكر الصديق حاضرة عند فاطمة يوم موتها وقد غسلتها ولا يعلم أبو بكر بذلك؟ ثم إذا لم يعرف قبر فاطمة فماذا يترتب على هذا الكلام؟ إنه لا يترتب عليه شيء، فجميع الأنبياء لا تعرف قبورهم أين، لا يعرف من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما باقي الأنبياء فقبورهم غير معلومة، وكل ما يذكر عن قبورهم فإنه غير ثابت، وإنه مجرد ادعاء محض. قال التجاني كذلك: أول شيء فعله أبو بكر هو أخذ فدك التي كانت تعود على الإمام علي بالأرباح، ويمكن أن يطمع فيه بعض الناس بأن عنده أموال، فأصبح الإمام في بعض الأوقات لا يجد قوت يومه.
ولذلك أول ما بادروا أن يستكوا أرض فدك من الزهراء التي كانت تعود على الإمام علي عليه السلام في أرباح، ويمكن أن يطمع فيه بعض الناس بأنه عنده أموال. فلما افتكوا منهم فدك أصبح الإمام في بعض الأوقات لا يجد قوت يومه.
قلت: هذا الكلام أقل ما يقال فيه إنه إلى الطعن في علي رضي الله عنه أقرب من مجده. فقوله إن أبا بكر أخذ فدك من علي فاطل، ففدك ليست لعلي، فدك كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: لا نوره ما تركنا فهو صدقة، وفي رواية: ما تركت صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وفدك كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم يطعم منها أزواجه وأولاده، أعني فاطمة وزينب وأم كلثوم. أما رقية فقد توفيت قبل فدك. وادعاء التجاني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب فدك لفاطمة، أو إنها إرث كما يقول بعض أهل العلم، باطل. أما القول الأول وهو أنها هبة فغير صحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه والد النعمان بن بشير وهو بشير بن سعد، وقال: يا رسول الله، إني قد وهبت ابني حديقة وأريد أن أشهدك. فقال صلوات الله وسلامه عليه: هل كل ولدك أعطيت؟ قال: لا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: اذهب فإني لا أشهد على جور. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين الأولاد جورا، فكيف يفرق هو صلوات الله وسلامه عليه؟ وذلك أن فدك أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في أول السنة السابعة من الهجرة، وكان من أولاده على قيد الحياة في ذلك الوقت فاطمة وأم كلثوم وزينب رضي الله تبارك وتعالى عنهن. فكيف يفرق صلوات الله وسلامه عليه بين بناته فيعطي فاطمة ويدع زينب وأم كلثوم؟ ثم يقال كذلك: إن كانت فدك هبة وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، فنقول: هل قبضت فاطمة الهبة في حياة النبي أو لم تقبضها؟ فإن كانت قبضتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تأتي وتطالب بها بعد وفاته؟ وإن كانت لم تقبضها، فإن الهبة إذا لم يقبضها الموهوب له من الواهب قبل موته فإنها لا تصح وترجع إلى الورثة. وأما على القول بأن فدك إرث من النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة هي الوارث من النبي، فنقول: إنه قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وفي الحديث الثاني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم كذلك نقول: إن قوله إن فدك كانت تعود على الإمام علي بالأرباح باطل. لماذا؟ لأنها متى كانت تعود على علي بالأرباح؟ إن كانت تعود عليه بالأرباح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن أن يكون، لأنها كانت للنبي وحده صلوات الله وسلامه عليه. وإما إن كان يريد أنها كانت ستعود على علي بالأرباح يعني في المستقبل، إذا أخذتها فاطمة، فهذا يعني أن عليا كان يتكسب من زوجته، أم أن فاطمة هي التي كانت تنفق عليه. وهذا لا يقوله في أمثال علي رضي الله عنه إلا من لا يحبه. وكذا قوله إن وجود فدك عند علي رضي الله عنه كانت سيجعل له أتباعا. سبحان الله، أيشتري علي من الأتباع؟ أيكونون مرتزقة يلهتون خلف الرزق؟ هذا باطل. ثم إن كانت إرثا فلما لا يأخذها أبو بكر ويقسمها على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لعائشة نصيبها من فدك، إذ أن الورثة من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: فاطمة ولها النصف، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولهن الثمن، ثم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وله الباقي تعصيبا. ولنا كذلك أن نفهم إن أبا بكر كان يعطي فاطمة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من فدك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلت الخلافة إلى عمر وصنع كما صنع أبو بكر، ثم انتقلت الخلافة إلى عثمان وصنع كما صنع صاحبه، ثم انتقلت الخلافة إلى علي. فهل أعطى علي فدك لأولاده؟ هل أعطى فدك الورثة الشرعيين من فاطمة؟ أعني الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، هل أعطاهم فدك؟ هو له الربع ولأولاد فاطمة الباقي. أبدا لم يعطهم شيئا. فلو كان الأمر إرثا لكان يجب على علي أن يسلم فدك للورثة. وقد ثبت عندنا وعند الشيعة أن عليا لم يعطي فدك لأولاده بعد وفاة فاطمة، فدل ذلك على أن فدك لم تكن إرثا، وإلا لزمهم أن ينسبوا الظلم أيضا إلى علي لأنه لم يعطها للورثة. وقال التجاني: وعزل علي سياسيا فلم يشارك في شيء، وعزل اجتماعيا.
والمعروف أنه عزل أيضا سياسيا، بمعنى أنه لم يشارك، ما واحد منهم من الخلفاء الثلاثة شارك الإمام علي أو يعني حتى أنه رسالة معاوية ابن أبي سفيان إلى أبي بكر كانت تمدى عن هذه الحقيقة.
وهذا الكلام لا يستند إلى دليل، لا من العقل ولا من النقل، بل العقل والنقل بخلافه. أما النقل فهذه كتب التاريخ التي تذكر حروب الردة، وفيها أن أبا بكر جعل على أنقاب المدينة حرسا يبيتون بالجيوش حولها، وكان من أمراء الحرس علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود. وهذا مذكور في البداية والنهاية السادس صفحة 15 و300. وكذلك لما قاتل أبو بكر الصديق المرتدين من بني خليفة كان لعلي نصيب من السبي، تلك المرأة الحنفية التي أنجبت له ولده محمدا الذي أشهر ما يعرف به أنه ابن الحنفية. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في الجزء السادس من البداية والنهاية صفحة 30 و300. وفي خلافة عمر تولى علي بن أبي طالب قضاء المدينة كما في البداية والنهاية أيضا في الجزء السابع صفحة 36، وكذا في تاريخ الطبري في الجزء الثالث صفحة 2، وفي الكامل لابن الأسير في الجزء الثاني صفحة 39. ومما يدل على مشاركته اجتماعيا أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب كما في البداية والنهاية الجزء السابق صفحة 83، وفي الكافي الجزء الخامس صفحة 46 و300. ولما أراد عمر بن الخطاب أن يخرج إلى نهوان قال له علي: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر لم يكن نصره وخذلانه بكثرة ولا قلة، فأقم مكانك، وهذا من النصح له، كما في البداية والنهاية الجزء السابع صفحة 700. ثم إن التجاري نفسه يعترف بهذا حيث قال: علي يقول لعمر: إذا أنت مت من للمسلمين؟ قال بعدها التجاني: شوف هذا الإخلاص.
علي بن طالب من هذا الطراز لا يحقد على أبي بكر وعمر، ما حقد عليه وقت، بالعكس الرواية تقول أنه نفعهم، حتى أن عمر كان يريد الخروج في غزوة من غزوات إلى الفرس، قال له: لا لا تخرج، لأنك إذا مت أنت من للمسلمين. شوف 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 هذا، شوف الإخلاص.
فالتجاني هنا يقر بأن عليا كان ينصح لعمر، وأنه كان من المقربين له، بل إن الشيعة يروون كثيرا المقولة الضعيفة التي لا تصح، ألا وهي: لولا علي لهلك عمر، لا عشت لمعضلة ليس لها أبو الحسن. فلما الآن أعرض عنها التجاني؟ ثم إن قوله كان علي مخلصا لعمر في قوله: إذا أنت مت من للمسلمين، ثم يعلق: شوف هذا الإخلاص. أي إخلاص هذا؟ إخلاص لعمر وتضييع للأمة؟ أليسوا يدعون أن عمر اغتصب الخلافة من علي؟ فلو كان هناك ثمة إخلاص وكان عمر مغتصبا للخلافة لكان الإخلاص للأمة ولله ولرسوله ولكتابه بأن يقتل عمر، أو أن يزاح عن هذه الخلافة الظالمة كما يزعم التجاني وغيره. قال التجاني: جاء يهودي يسأل عن ثلاثة أشياء: الشيء الذي لا يعلمه إلا الله، والشيء الذي هو ليس من عند الله، والشيء الذي ليس لله. ثم ذكر أن عليا هو الذي أجاب عن هذه المسألة.
وكان أيضا يستدعى في بعض الأوقات ليكشف الحقيقة لبعض رهبان أو لبعض أحبار اليهود الذين يأتون متحدين أمة محمد. والقصة معروفة، الدهقان الذي جاء وقال لأبي بكر: من خليفة رسول الله؟ قال: هو ذا. أشار إلى أبي بكر فقال: إني سائلك عن ثلاث، إن أجبتني وإلا فأنتم كذابون، ورسولكم لم يكن رسول بل هو كذاب حشاه. قالوا: كم؟ قال: لا أسألكم حتى تعطوني الأمان. أعطاه أبي بكر كاتب الأمان. هذه الرواية بين قوسين ذكرها رواية مسرحية في تونس في التلفزيون، قررت عليها بعيني. فقال: الشيء الذي ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله، والشيء الذي ليس هو من عند الله، والشيء الذي ليس لله. قاموا يريدون قتله. قال: أنتم لستم مسلمين لأنكم عافيتون الأمان وتريدون قتله. فقالوا: عند ذلك معضلة وليس لها إلا أبو الحسن. وذهب عمار يجري قال: أدرك أمة محمد يا أبا الحسن. فجاء وأخبر هذا الحبر من الأحبار اليهود وقال له: إذا أنبأتك أو تسلم؟ قال: بلى. قال: أما الشيء الذي لا يعلمه الله، لا يعلم الله له شريك في الملك، وأما الشيء الذي ليس من عند الله فليس عند الله ظلما لأحد من العالمين، وأما الشيء الذي ليس لله فليس لله زوجة ولا ولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
هذا الكلام كما قلت قبل قليل لا يستند إلى عقل ولا إلى منطق ولا إلى نصوص من كتاب أو سنة، وإنما هو لإثارة العواطف، وهذا أقرب ما يكون إلى الألغاز وكلام العجائز. أما أن ينسب لمثل علي رضي الله عنه فهذا لا شك أنه مما لا يليق. وأما قوله الشيء الذي ليس من عند الله الظلم، فإنه جواب غير دقيق، فليس كذلك عند الله خيانة ولا خداع ولا غش ولا حقد ولا 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 أشياء كثيرة. وقال التجاني عن فاطمة: كسروا ضلعها وقتلوا جنينها.
نعم، أكتفي بهذا القول أن الزهراء سلام الله عليها بعض الروايات تقول بأنها كسرت ضلعها وأسقط جنينها عندما هجموا على بيتها وأرادوا إخراج علي ومن معه إلى البيعة قهرا، وطبيعي جدا أن تكون الزهراء وراء الباب، ولما ضغط بالباب عليها دخل مسمار الباب في صدرها وكان سببا في كسر ضلعها. قد يكون عن حسن النية أو عن سوء نية الله أعلم، ولكن المهم ما قالته الزهراء عندما ذهبت إلى قبر أبيها تبكي وتئن وتقول: يا أبتي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليها. هذا يكفينا.
وهنا سؤال: أين الفارس الهمام؟ أسد الله وأسد رسوله، ليث الحروب، أبو السبطين، علي بن أبي طالب، أين هو من هذا العمل؟ إن كان هذا وقع حقيقة فأين علي؟ أليس في هذا خور؟ هل يرضى أي شيعي أن ينسب له مثل هذا؟ هل يرضى أن تضرب امرأته أمامه ويسقط جنينها؟ ثم بعد ذلك ماذا يكون؟ ثم يقوم علي بن أبي طالب بتزويج بنت فاطمة أم كلثوم لذلك الرجل الذي قتل أخاها في بطن أمه. هذا لا يقبل أبدا. فكيف ينسب مثل هذا الهراء لإمام من أئمة المسلمين وهو علي بن أبي طالب؟ وما وجدت للشيعة تأويلا مقنعا لهذه القضية. كيف زوج علي ابنته أم كلثوم لعمر وقد وقع الشيعة في حيص بيته؟ فكان الروى الكليني في كافيه كذبا وزورا وبهتانا عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أنه قال: ذلك فرج غصبناه. وذلك في الجزء الخامس صفحة 46 و300. أعوذ بالله، كيف سيليق أن يخرج مثل هذا الكلام من إمام كجعفر؟ كيف يغصب فرج ابنة علي رضي الله عنه العربي فضلا عن المسلم يموت في سبيل الدفاع عن عرضه؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات دون عرضه فهو شهيد. يغصب فرج أم كلثوم بنت فاطمة تحت نظر علي رضي الله عنه، ولا يملك جعفر الصادق إلا أن يقول: ذلك فرج غصبناه. أي ضلال بعد هذا؟ وقد روى الكليني أيضا الجزء الخامس صفحة 46 و300 أن العباس بن عبد المطلب هو الذي أمر عليا أن يزوج ابنته لعمر، وذلك أن عمر جاء لعلي فطلب أن يزوجه ابنته أم كلثوم، فقال علي عنها: إنها صغيرة. فذهب عمر إلى العباس فقال: ما لي أطلب ابنة علي فلا يزوجني، والله لئن لم يزوجني لأقيمن عليه شاهدين ثم لأقطعن يده في السرقة. فذهب العباس إلى علي وقال له: زوجه. فقال علي: إن شئت زوجه أنت. فزوجه العباس. أي ضلال بعد؟ وأي إهانة لأهل البيت بعد هذه الإهانة؟ وقد وجد عالمهم المجلسي حلا لهذه المعضلة فقال في كتابه بحار الأنوار: إن عليا زوج عمر جنية تشبهت بصورة أم كلثوم، وخبى أم كلثوم في بيته إلى أن مات عمر وورثته الجنية، فأخرج عند ذلك علي ابنته. كلام ساقط، والله لا يخرج من فيه عاقل أبدا، ولكن للأسف نجد من يصدق مثل هذا الكلام. والتجاني في كتبه وأشرطته يدعي العلم، ويدعي كما في كتابه ثم اهتديت الصفحة 15 يدعي أنه كان يصلي بالناس في تونس، وأنه حفظ نفس القرآن وهو صغير، وأنه كان يؤم الجماعة، وغير ذلك من الأمور. كل هذا من التضليل. والله لقد سمعت له شريطا غير هذين الشريطين، يخطئ كثيرا في الآيات والناس يصححون له وأحيانا يتركونه ولا يصححون له. فهذا الرجل صاحب الدعاء الأجوف لحفظه القرآن الكريم، ولا أعني أنه ينسى الآية، بل إنه يقرأها قراءة خاطئة مما يدل على أنه ما حفظها ولا يعرف أن يقرأها أصلا. وقد أخذت من هذين الشريطين بعض الآيات التي أخطأ فيها، منها أنه قرأ وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم.
نقول نعم الله سبحانه وتعالى وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم.
والقراءة الصحيحة وتحسبونه هينا وليس وتحسبوه. وقرأ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها.
فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها.
والصحيح ولا يخاف عقباها. وقرأ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون.
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون.
والصحيح أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. وقرأ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فاشهدوا بأننا مسلمون.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فاشهدوا بأننا مسلمون.
والصحيح فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقرأ لا تجدن قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله.
ولا تجدن قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله.
والصحيح لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. وقرأ تلك فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى.
الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وتلك فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى.
والصحيح إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقرأ إلا إبليس أبى وكان من الكافرين.
إلا إبليس أبى وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أن كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
والصحيح إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقرأ يقولون لك هل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله.
يقولون لك هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله.
والصحيح يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
والصحيح ولا تقربوا الزنا. وهذا كله يدل على جهل الرجل بكتاب الله لأنه لا يعرف كيف يقرأ الآية قراءة صحيحة، فهو مدع للعلم مدع لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى ومع هذا تجرأ على الكلام في كتاب الله تفسيرا وتبيانا. وقال كذلك معاوية يغضب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينادى باسمه 5 مرات في اليوم.
كل ما فعله محمد صمصم صمصم رسم رسم حتى الأذان. معاوية أراد أن يقول مرة من المرات وهو يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ملك أخو فيل فما إن هلك حتى هلك اسمه، وملك أخو عدي فما إن هلك حتى هلك اسمه، وملك ابن عمنا عثمان فما إن هلك حتى إلا هذا يدخل ماذا بيتني 5 مرات في اليوم. حكي مستقيم منها
كلام سخيف لا يخرج من رجل يدري ما يقول لأنه كلام ساقط. إن الفتوحات التي كانت في عهد معاوية رضي الله عنه طوال 20 سنة تكذب هذا الادعاء الأجوف، وهذا ادعاء يمكن لكل أحد أن يدعيه وأن ينسبه كل أحد لأي أحد، فلا أسهل من الكذب. ولكن ماذا نقول؟ إن الحقد الذي تملك القلب غشاه حتى جعل صاحبه لا يرى كما يرى الآخرون. ولو كان معاوية يغضب من الأذان لكان منع الأذان في زمانه ومنع الجهاد ولأمر الناس بالكفر. ونحن إذ نقول هذا لا ندعي في معاوية الألوهية أو النبوة، بل ولا حتى ندعي أنه أفضل من علي، ولكن كذلك لا نبغته حقه الذي له. قال التجاني: لا نؤمن بهذا الرب الذي يرضى أن يموت أبو طالب على الكفر ويموت أبو سفيان على الإسلام، وذلك أن العقل يقول ذلك.
وهاجر قومه وهو سيد الضحى، سيد قريش، ذهبه قريش من أجل رسول الله، هذا يخليه رب يموت على الكفر. وأبو سفيان المشرك الكافر اللي ما أسلم يوم، اللي حارب رسول الله في الفروض، لا الله يهديه في آخر حياته سيكون مات على الإسلام وعلى الهداية. وأبو طالب لا، هل رب من لا رب هذا؟ أنا ما منش فيه الرب، إذا كان عقلي يقول أنا ما منش بالرب، رب غير عقلي. هكذا تمشوا معايا في المثل.
أعوذ بالله. أما كون أبي طالب مات على الكفر، قد ذكر المجلسي في بحار الأنوار في الجزء الخامس صفحة 76 نقلا عن الطوسي في أماليه أنه روي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل كلمة واحدة أشفع لك بها يوم القيامة، لا إله إلا الله. فقال: لولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضابة لأقررت عينك، ولو سألتني هذه في الحياة لفعلت. قال: وعنده جميلة بنت حرب حمالة الحطب، وهي تقول: يا أبا طالب مت على دين الأشياخ. فلما خفض صوته فلم يبق منه شيء حرك شفتيه، قال العباس: وأصغيت إليه، فقال قولا خفيفا: لا إله إلا الله. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: قد والله قال الذي سألته. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لم أسمع. والصحيح أن أبا طالب ما قال هذه الكلمة، ألا وهي كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد. وما أدري هل يضرنا نحن أهل السنة لو آمن أبو طالب؟ لا والله لا يضرنا، بل والله كنا نتمنى أن لو آمن أبو طالب. قال الحافظ ابن كثير عن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصد الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال ونفس ومال، ولكن مع هذا لم يقدر الله له الإيمان لما له تعالى من الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها. ولولا ما نهانا الله عن الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه.